سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فدرسنا هذه الليلة في باب ما جاء في الوضوء من الموطئ، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهو وهم، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهذا الصحيح. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ، وهو قول غير واحد من أهل العلم. قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه.
هذه هي القراءة التي سمعناها. قد يكون هناك في بعض النسخ شيء من الاختلاف بالتقديم والتأخير وانتقاص بعض العبارات، وفي نسخة بشار التي ستكون قراءتي منها ما يدل على مثل ما أشرت إليه. يقول الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. والوضوء هنا فيما يظهر أنه ليس المقصود به الوضوء الشرعي الذي هو المضمضة والاستنشاق إلى آخر أفعال الوضوء، وإنما المقصود به الوضوء اللغوي ومعناه الغسل، يعني غسل القدم أو الخف أو النعل أو ما في حكمه من ذيل المرأة ونحو ذلك. فهل يغسل ما أصاب ذيل المرأة أو النعل أو الخف أو الرجل من النجاسة التي من الموطئ من وطئها أو لا؟ هذا الذي يظهر أنه هو المقصود بالوضوء في هذا الباب. وأما قوله من الموطئ فيقال من الموطئ ومن الموطأ، وفيه أيضا لغة ثالثة وهي من الوطأ، وكل هذه يمكن أن تكون بمعنى جائز، ولكن أشهرها الموطئ، وهو مفعل من وطئ فيكون اسما للموضع. الموطئ يكون اسما للموضع أي المكان الذي تطأه برجلك. وبفتحها الموطأ هو بنفس المعنى، يعني يكون المكان الذي يوطأ، وفي الغالب أنه يكون مكانا متقذرا بناء على هذا المعنى الذي من أجله بوب الترمذي رحمة الله تعالى عليه. وأما الموطئ وربما مدة الموطوء، فهو بمعنى مفعول، وهو ما يوطأ من الأذى في الطريق، فليس اسما للموضع، وإنما يكون اسما للأذى الذي يوطأ. وأشهرها الموطئ ثم الموطأ. فإذا وجد في بعض النسخ الموطأ بفتح الميم والهمزة تكون على ألف ممدودة، فإن هذا سائغ، ولكن الأشهر الموطئ بالألف المقصورة المهموزة. الترمذي رحمه الله يروي هذا الحديث عن شيخه قتيبة، وهو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني، وهو من الأئمة الثقات الأثبات. وقتيبة هو أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، وهذا الحديث من أحاديث الموطأ، فقتيبة يرويه عن الإمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمة الله تعالى عليه، إمام دار الهجرة. والإمام مالك يروي هذا الحديث عن محمد ابن عمارة ابن عمرو ابن حزم الأنصاري الحزمي المدني، وهو من كبار أتباع التابعين، وقد روى له أصحاب السنن، ووثقه يحيى بن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم الرازي ليس بذاك القوي. ولكن توثيق يحيى بن معين وكون ابن حبان لم يتكلم فيه بشيء، وروى عنه الإمام مالك، والإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة، وبالذات إذا كان الرجل من أهل المدينة فإن الإمام مالك صاحب خبرة ومعرفة بأهل المدينة. وأبو حاتم الرازي معروف رحمة الله تعالى عليه بتشدده، فلعل الصواب في حال هذا الراوي أنه صدوق إن شاء الله تعالى. والحافظ بن حجر يقول في تقريب التهذيب إنه صدوق يخطئ، بمعنى أنه تأثر بقول أبي حاتم الرازي. والفرق بين صدوق وصدوق يخطئ أننا إذا قلنا إنه صدوق فيكون حسن الحديث، وأما إذا قلنا إنه صدوق يخطئ فلا بد له من متابع، يكون ضعيف الحديث إلا إذا ورد له متابع. محمد بن عمارة هنا يروي عن محمد ابن إبراهيم، وهو محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني، وهو من الطبقة التي تلي الوسطى من التابعين. كانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 20 و100، وهو ممن روى له الجماعة تقريبا، وقد وثقه عدد من الأئمة، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن خراش ويعقوب بن شيبة، وذكره ابن حبان في الثقات، واحتج به الجماعة كلهم في كتبهم. ولم أجد من تكلم فيه إلا ما جاء عن الإمام أحمد فيما رواه عنه ابنه عبد الله أنه قال في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير أو يروي أحاديث منكرة. ولكن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يطلق هذه العبارة على ما يتفرد به الراوي، وربما كانت هذه العبارة تشير إلى أنه يشكك في تفرد هذا الراوي بتلك الأحاديث، أو يتعجب منها، أو ربما وضح من كلامه أنه ربما أعلها، وربما حملت على مطلق التفرد، وهذا الذي فهمه الحافظ بن حجر رحمه الله من عبارة الإمام أحمد. فإنه بعد أن حكم عليه بأنه ثقة قال إلا أن له أفرادا، فحمل عبارة الإمام أحمد على ما يتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي هذا. ولعل من أشهر ما تفرد به محمد بن إبراهيم حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث صحيح باتفاق الأمة كلهم، وحتى الإمام أحمد رحمه الله يصحح هذا الحديث، فهذا دليل على أنه يحتمل ما يتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي، وتدل هذه العبارة على مطلق التفرد، والله تعالى أعلم. محمد بن إبراهيم التيمي يروي هذا الحديث عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف، وأم الولد هذه ذكر الحافظ المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال أن اسمها حميدة، وذكر الحافظ الذهبي في الميزان حميدة هذه في ميزان الاعتدال، وقال تفرد عنها محمد بن إبراهيم التيمي، فذكره لها في ميزان الاعتدال والتنصيص على تفرد محمد بن إبراهيم التيمي عنها كأنه يشعر بأن فيها جهالة وإن لم يصرح بذلك صراحة. والحافظ بن حجر في تقريب التهذيب قال عنها مقبولة، وعرف من مصطلحه هذا أنه يعني بالمقبول إذا توبع وإلا فلين الحديث، يعني إن كانت توبعت حميدة هذه فروايتها تكون مقبولة، وإن لم تتابع فروايتها تكون ضعيفة ضعفا يسيرا. لكن إذا كانت حميدة هذه أو على ما جاء في الرواية أم ولد عبد الرحمن بن عوف، وفي بعض الروايات أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، إذا كان قد تفرد عنها محمد بن إبراهيم التيمي فهذا يعني أنها مجهولة. لكن ما دام الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أخرج حديثها في الموطأ وصنيعه هذا يدل على تزكيته لها وتعديله لها وتوثيقه لها وإقراره بحجية حديثها هذا، ولو لم يكن حجة عنده لما أخرجه في الموطأ. فلعل الصواب إن شاء الله تعالى ما قال فيها الحافظ بن حجر أنها مقبولة، يعني إذا توبعت، وقد توبعت كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بعض الأحاديث. هذا الحديث تقول فيه حميدة هذه، يعني أنا سميتها أو يعني أكدت أنها حميدة، وإلا فهناك من يشكك أيضا في أن اسمها حميدة، ولذلك بعضهم يذهب إلى تجهيلها، ولكن لعل الصواب إن شاء الله تعالى أنها فيها جهالة حال تزول بهذه المتابعات التي ستريد معنا إن شاء الله تعالى. تقول حميدة: قلت لأمي سلمة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. في قولها رحمة الله تعالى عليها إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فائدة مهمة في موضوع الحجاب، فهذا يدل على أن النساء ذلك الزمان كنا يحرصن على الستر والعفاف، بحيث إن الواحدة تطيل ثوبها حتى تجره في الأرض، فقد يصيب ما يصيب مما في الأرض من القذارات والأوساخ، بل ربما حتى النجاسات، كل هذا وارد. فما الحكم في مثل هذه الحال؟ لو كان كشف القدم جائزا لما اغتفرت النجاسة، النجاسة نجاسة، ولا يمكن أن يتسمح في موضوع النجاسة في مقابل أمر جائز أو سنة على تنزل من قد يتنزل ممن يتساهل في قضية الحجاب. فنقول لو كان سنة هل سيتسمح في مسألة النجاسة في مثل هذه الحال؟ بل بعض طرق حديث النهي عن الإسبال جاء فيه أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الإسبال من المخيلة إسبال في النار، قالت: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. يعني هي تتحدث عن أمر منكر ومعروف في زمانه، فإذا لم ترخ المرأة إلا شبرا فقط فسينكشف قدمها. سبحان الله، من من النساء الآن ترخي شبرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يرخين ذراعا لا يزدن على ذلك. يعني سيكون هذا الذراع ساترا للقدم. والمقصود أن المرأة إذا تحركت ومشت فلو كان الإرخاء بقدر الشبر يمكن أن تنكشف قدمها، يمكن، فترخي ذراعا حتى تستر القدم. فنسأل كل ذي حجاب، ومن منحه الله مزعة من العقل، أيما أكثر فتنة، القدم أو الوجه؟ هذه لا أظن عاقلا يمتري فيها. وأي فتنة في القدم إذا تساهلنا في كشف الوجه؟ بل العجب من هؤلاء أنهم لا يرون الحجاب إلا ستر الشعر، فيا سبحان الله، الشعر أكثر فتنة من الوجه؟ هذه من عجائب الدهر. لكن من لم يتذوق حلاوة الإيمان ويعرف مقاصد الشريعة ويعرف أيضا المعقولات السليمة ولم يتأثر ببيئة يكثر فيها التبرج والسفور حتى يكون عادة فتضعف الغيرة في النفوس ويعتاد الناس ذلك، فإن العادات محكمة والناس يتأثرون ببيئاتهم، وأي بيئة ينتشر فيها منكر حتى يكون ظاهرا فإن الصالحين قد يضعفون في مقاومة ذلك المنكر بحيث لا يكون إنكارهم له كإنكار البيئات الأخرى التي لا يوجد فيها هذا المنكر. وهذا أمر مشاهد، بل إن هذا المنكر قد يصل إلى أمور مستبشعة فيما يتعلق بالأعراض، ومع ذلك قد يفضي هذا إلى تساهل بعض أهل تلك البيئات. وقد حدثني بعض الإخوة من بعض البلدان لا نسميها أن عند أهل بعض تلك البلدان تساهل فيما يتعلق بأمور النساء، والمرأة يكون لها سطوة وشخصيتها تكون أقوى من شخصية الرجل، والرجل يكون ضعيفا معها، وربما أحس من امرأته بخلل في عرضها ومع ذلك تضعف غيرته ولا تقوم غيرته إلى هجرانها أو مفاصلتها، بل لا يمنعه ذلك أن يكون خدينها في الليل. فهذا من ضعف الغيرة الذي ورثوه بسبب استمرائهم لتلك المنكرات. ونحن إذا رجعنا لعهد سلفنا الصالح الذين قلب الإسلام حياتهم وجعلهم يرفضون الجاهلية وراء ظهورهم، فإن الإسلام غير حياتهم من حياة الجاهلية التي قال عنها الرب جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إلى حد أن المرأة صارت مثل ما في هذا الحديث تخشى أن تنكشف قدمها، أما ما عدا القدم فهيهات. فعلى كل حال في هذا الحديث من الفوائد هذه الفائدة التي مهما نتحدث عنها فإننا سيطول بنا الأمر. في هذا الحديث أيضا تقول: وأمشي في المكان القدر. هل يلزم من هذه القذارة أن تكون نجسة؟ نقول: لا، لا يلزم أن تكون نجسة. وفي سياق الكلام الذي ذكره الترمذي ما يشعر بهذا حينما حمله بعضهم على القشف، وسنتي إن شاء الله تعالى على تعريفه. تقول: فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، يعني يطهر الذيل ما بعده، يعني من الأرض التي يصيبها الذيل وهي يابسة. وسآتي إن شاء الله تعالى أيضا على الكلام على مسألة التطهير، فإنها قد تحمل على التنظيف، وهذا يعني أن الطهارة هنا حملت على المعنى اللغوي، فإنها قد تحمل على مجرد التنظيف. فإذا كان هناك قذارة دون نجاسة فإن ما بعدها من الأرض تطهرها، أي تنظفها، أو تطهر الذيل يعني تنظفه من الأذى. وهذا مذهب لبعض أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولكن نسير بالتدرج. هذا الحديث كما قلت أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ومن طريق الإمام مالك رواه الإمام الشافعي وإسحاق بن راهوية في مسنده، والدارمي في سننه، وأبو داود وابن ماجة في سننيهما، والطبراني في المعجم الكبير وغيره. وقد توبع الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، تابعه عبد الله بن إدريس وأبو عاصم النبيل، كلاهما يرويان هذا الحديث عن محمد بن عمارة. أما رواية عبد الله بن إدريس فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد في المسند، وإسحاق بن راهوية في مسنده، وابن الجارود في المنتقى، وأبو يعلى في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير. وأما رواية أبي عاصم النبيل فقد أخرجها ابن المنذر في المعجم الأوسط، وهي أيضا موجودة عند المزي في تهذيب الكمال حيث رواها بسنده. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، هذا في نسخة بشار، قدم هذا الكلام على الكلام الذي بعده، وفي طبعة الرسالة حصل العكس في التقديم والتأخير. يقول: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطئ. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك، جميعهم من طريق الأعمش عن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال: قال عبد الله: كنا لا نتوضأ من موطئ، ولا نكف شعرا ولا ثوبا. ذكر أبو داود بعد روايته للحديث، وقد رواه من الطريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، ذكر أن أبا معاوية قال فيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه، قال: قال عبد الله إلى آخره. قال: وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه. وهذا يعني أن الأعمش في بعض المرات يقول عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وأبو وائل شقيق بن سلمة من كبار شيوخ الأعمش، وممن تحتمل عنعنة الأعمش عنه لأنه من كبار شيوخه. ولكن إذا كان هناك ما يشعر بأن هذا الحديث مما قد لا يكون الأعمش سمعه منه، فإنه يتوقف في قبول العنعنة في مثل هذه الحال وفي مثل هذه الرواية. فقد أعلها بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه فيما رواه عنه ابنه عبد الله في كتاب العلل، يقول: حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا لا نتوضأ من الموطئ. قال عبد الله: سمعت أبي يقول هذا لم يسمعه هشيم من الأعمش، ولا الأعمش سمعه من أبي وائل. فعدم سماع هشيم لهذا الحديث من الأعمش ليس مشكلة، لأن هشيما قد توبع على هذا الحديث، فقد رواه عن الأعمش أبو معاوية وشريك وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن إدريس وسفيان بن عيينة، فإذا لم ينفرد به هشيم. لكن الإشكال في كون الأعمش لم يسمعه من أبي وائل، والأعمش لم يتابع على هذا الحديث في روايته إياه عن أبي وائل. والعلائي نقل عن الإمام أحمد أنه قال: كان الأعمش يدلس هذا الحديث لم يسمعه من أبي وائل. قال مهنا: قلت له، يعني للإمام أحمد، وعمن هو؟ قال: كان الأعمش يرويه عن الحسن بن عمرو الفقيمي وجعله عن أبي وائل ولم يسمعه منه. وهذا التعليل بأن الأعمش سمعه من الحسن بن عمرو الفقيمي أيضا أكده الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل. ويؤيد ما ذكره الإمام أحمد أن ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه أخرج هذا الحديث في صحيحه بالعنعنة، بناء على أن عنعنة الأعمش محمولة في مثل هذه الحال. ثم بعد ذلك قال في صحيحه: هذا الخبر له علة، لم يسمعه الأعمش من شقيق، لم أكن فهمته في الوقت، يعني لما كتبت الحديث في ذلك الوقت لم أكن فهمت هذه العلة. ثم روى بإسناده عن زياد بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق أو حدثت عنه عن عبد الله بنحوه. وهذا يدل على أن الأعمش يشك في سماعه لهذا الحديث من أبي وائل. قال الترمذي بعد هذا: وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة. رواية عبد الله بن المبارك هذه جهدت في البحث عنها فلم أجدها من طريق عبد الله بن المبارك، لكن وجدت الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف ترجم لهود بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: هو مذكور في حديث يرويه إسحاق بن سليمان الرازي عن مالك عن محمد بن عمارة عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أطيل ذيلي الحديث. وهذا الحديث أيضا ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد فقال: ورواه إسحاق بن سليمان الرازي عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا خطأ، والصواب ما في الموطأ والله أعلم. وهناك من ينكر أن يكون لعبد الرحمن بن عوف ولد يقال له هود، وأظن الترمذي أشار إلى هذا. نعم، قال: وهو وهم، وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود. هذه ليست في طبعة الرسالة فيما يظهر. ها؟ لا، وليس لعبد الرحمن ابن عوف ابن يقال له هود. إيه هذه ليست موجودة في طبعة الرسالة ولكنها موجودة في بعض النسخ. نعم إيه تضاف. نعم طيب، حديث أم الولد هذه له شاهد جيد من حديث امرأة من بني عبد الأشهل، وحديثها قال فيه الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير يعني ابن معاوية قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله قال: وكان رجل صدق، عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نصنع إذا مطرنا؟ لاحظوا في الألفاظ ودققوا فيها، إذا مطرنا هذه مهمة لأنه ينبني عليها حكم. قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت بلى. قال: فهذه بهذا. وظاهر الإسناد أنه صحيح، فرجاله كلهم ثقات، وجهالة الصحابية لا تضر، فالصحابة كلهم عدول، لكن قد يشكل عليه أن موسى بن عبد الله التابعي لم يصرح بالسماع من هذه الصحابية التي لم يفصح باسمها، وإنما امرأة من بني عبد الأشهل. وبعض أهل العلم يشترطون في الصحابي إذا أبهم ولم يسمى أن يصرح التابعي عنه بالتحديث حتى تحتمل روايته عنه. على كل حال، هذا الحديث هناك من صححه ممن أخرجه، فرجاله كما قلت كلهم ثقات، وأخرجه أبو داود وابن الجارود في المنتقى، وكتاب ابن الجارود يعد يعني من الكتب التي تنتقي الأحاديث، وكذلك البيهقي، كلهم رواه من طريق زهير بن معاوية الذي رواه منه الإمام أحمد، كذلك أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه والطبراني من طريق شريك بن عبد الله، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق قيس بن الربيع، كلهم يروونه عن عبد الله بن عيسى عن سالم عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله عن المرأة هذه التي من بني عبد الأشهل. هناك أيضا حديث آخر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن، جميعهم من طريق محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومحمد بن كثير الصنعاني صدوق لكنه كثير الخطأ، فقد تكلم فيه بعض الأئمة، ومع ذلك صحح حديثه ابن خزيمة وابن حبان كما رأينا. لكن الإشكال الأهم في هذا الحديث الاختلاف فيه على الأوزاعي وعلى من فوق الأوزاعي أيضا، فهناك من يجعل الحديث من رواية أبي هريرة، وهناك من يجعله من حديث عائشة، وابن عبد البر رحمه الله لما ذكر هذا الحديث حكم عليه بالاضطراب لأجل هذا الاختلاف في إسناده، والظاهر أنه كذلك، يعني أنه مضطرب، ولكن هو شاهد في الباب وليس عمدة، والله تعالى أعلم. طيب، قال الترمذي: وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهذا الصحيح هذا لا يلزم منه التصحيح المطلق لهذا الحديث، وإنما غايته أن يكون الترمذي رحمه الله رجح رواية على رواية، فوهم رواية عبد الله بن المبارك وصوب الرواية الأخرى. والترمذي كما لاحظنا لم يصحح هذا الحديث كعادته ولا حسنه أيضا. بالنسبة لمعنى هذا الحديث، يعني كمعنى إجمالي قبل أن أذكر الخلاف في هذه المسائل، بودي أقرأ كلاما لابن المنذر وللسندي في تعليقه على مسند الإمام أحمد. ابن المنذر في كتاب الأوسط يقول: وقد اختلف أهل العلم في معناه، يعني في معنى هذا الحديث، فكان أحمد يقول: ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره. طيب إذا ما معناه؟ قال: ولكنه يمر بالمكان فيقدره، فيمر بمكان أطيب منه فيطهر هذا ذاك، وليس على أنه يصيبه شيء. وكان مالك يقول في قوله: الأرض تطهر بعضها بعضا، إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، قال: يطهر بعضها بعضا. فأما النجاسة الرطبة مثل البول وغيره يصيب الثوب أو بعض الجسد حتى يرطبه، فإن ذلك لا يجزيه ولا يطهره إلا الغسل، وهذا إجماع الأمة. لاحظوا، يعني مسألة دعوة الإجماع مهمة في هذا. قال: وهذا إجماع الأمة. وكان الشافعي يقول في قوله: يطهره ما بعده، إنما هو ما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل ولو ذهب ريحه ولونه وأثره. لكن يشكل على هذا حديث المرأة التي من بني عبد الأشهل التي قبل قليل، وفيه تقول: إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: بلى. قال: فهذه بهذا. يقول السندي في هذا المعنى: قولها فكيف نصنع إذا مطرنا يحتمل أن المراد هل نحضر للصلاة، ولا يكون استقدار الطبع المشي في ذلك الطريق أيام المطر عذرا، أو لا نحضر ويكون ذلك عذرا. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه ليس بعذر، واجعلوا في مقابلة استقداركم المشي في الطريق الخبيث استراحتكم في المشي بالطريق الطيب. قال: ويحتمل أن المراد فكيف نفعل بما يصيب ثوبنا وبدننا ونعلنا من طين ذلك الطريق، فكأنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا عبرة بالشك، والأصل الطهارة، والشك يكفي في دفعه أن يصيب محل النجاسة أدنى شيء من الطهارة. ولم يرى العلماء أن النجاسة اليقينية في نحو الثوب تزول بلا غسل، وإن كان ظاهر هذا الحديث ذاك، والله أعلم. أنا قلت إن ما جاء في الحديث من أنه يطهره ما بعده يمكن أن يحمل على أنه ينظفه ما بعده، ويكون معنى التطهير هنا التطهير اللغوي وهو التنظيف، ويمكن أن يحمل على التطهير من النجاسة، وأنه يكتفى فيه بمرور الثوب أو النعل الذي أصابه الأذى، يكفي فيه مروره على أرض جافة طاهرة فإنها تطهر ذاك. وهذا بناء على مذهب من لم يشترط في إزالة عين النجاسة الماء، بمعنى أن النجاسة قد تزول بغير الماء. ومن ذلك الاستجمار بالأحجار أو حتى بغير الأحجار، إذا كان شيئا طاهرا كما كنا قدمناه في موضعه، ولكن من أشهر ما هنالك الاستجمار بالأحجار. فالحجر ليس ماء، ويجوز الاستجمار به للبول وغيره كما هو معلوم. بل ذكرنا سابقا أن هناك من الصحابة من كانوا لا يرون استخدام الماء، مثل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وذكرنا مقولته المشهورة أنه يقول: إذن لا تزال يدي في نتن. ولأن هذا كان عادة العرب في تلك الأزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود وكما في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم طلب الحجارة، فقال لابن مسعود: أبغني 3 أحجار، فوجد حجرين ولم يجد ثالثا، وجاء بروثة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها رجس، وألقى الروثة. وأبو هريرة رضي الله عنه حمل في ثوبه أحجارا للنبي صلى الله عليه وسلم يستنظف بهن، ووضعها بجنبه صلى الله عليه وسلم فاستجمر بهن. فهذا دليل على أن التطهير يكون بغير الماء. ولكن الإشكال مثل ما سمعنا في كلام ابن المنذر وفي كلام أيضا غيره ومذاهب أهل العلم في هذا، فيها تشديد في هذه المسألة، بحيث أنه صار شبه إجماع على أنه لا يجوز في مثل هذه الحال إلا التطهير بالماء، لكن لم يتطرقوا للاستجمار، وإنما يتكلمون عن أو يتحدثون عن النعل والثوب إذا أصابه الأذى. ووجدت تفصيلا في هذه المسألة ألخصه بالآتي، ولعلي أذكر بعض الأقوال أو بعض كلام أهل العلم من بعض الكتب بعد أن أذكر خلاصة هذا المبحث. فهناك من ذهب إلى أن الدلك، يعني دلك النعل أو الثوب بالأرض حتى تذهب عين النجاسة، هناك من ذهب إلى أنه يطهر مطلقا، سواء كانت تلك النجاسة رطبة أو يابسة، وسواء كانت في الثوب أو ذيل الثوب أو في النعل أو في الخف. وهذا رواية عن الإمام أحمد، واختارها ابن قدامة وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما وغيرهما من علماء الحنابلة، ولكنها ليست هي الأشهر في المذهب. أما الرواية الأشهر فهي رواية أو قول من قال إنه لا يطهر مطلقا بالدلك، فهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه الجديد. أما مذهبه القديم فإنه رخص في هذا. ونستفيد من هذا فائدة، وهي أن هناك بعض العصرانيين وبعض من يتوسعون في الرخص ويكثرون من الكلام حول مقاصد الشريعة بغية في التخلص من تبعات الأحكام والتكاليف، فنجدهم يقولون إن أقوال العلماء كانت في وقت له ملابساته وله ظروفه. وهذا الإمام الشافعي لما انتقل إلى مصر ورأى حياة غير الحياة التي ألفها في الحجاز وفي العراق، تغير مذهبه وصار له مذهب جديد. وهذا دليل على أن البيئة تؤثر في فقه العالم والإمام إلى آخر ما هنالك. ويقولون: لو أن أولئك العلماء عاشوا في عصرنا هذا لتغيرت كثير من أقوالهم بعد أن يروا ما رأينا ويعيشوا ما عشناه وهكذا. المقصود من هذا استدلالهم بتغير رأي الإمام الشافعي، وكأن تغير رأي الإمام الشافعي إلى الرخصة، وهذا دليل على أنهم أصلا لا يعرفون ما هو مذهب الشافعي في القديم ولا في الجديد، وإنما هي كلمة عابرة مسكها الواحد منهم من مجرد السماع وعلقت بذهنه لمناسبة الهوى والشهوة، أو لمناسبتها للهوى والشهوة، وإلا فهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة يدل على أنه في القديم أكثر ترخصا منه في الجديد، فهو الآن في الجديد شدد وفي القديم يرخص. المذهب الثالث هو مذهب الحنفية، يرون أن الخف والنعل هما اللذان يطهران فقط، وأما ذيل المرأة والثوب والبدن فإنها لا تطهر بالفرك أو الدلك، لكن يستثنون الثوب في المني خاصة، ومع ذلك أيضا يشترطون أن يكون للنجاسة جرم، أما إن كانت بولا فإنهم لا يرون أنها تطهر بالدلك فلا بد من الغسل. وحكي أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه اشترط أيضا أن تكون النجاسة جافة، أما إن كانت رطبة فلا بد من الغسل، ولكن خالفه أبو يوسف القاضي رحمه الله فذهب إلى أنه لا يشترط الجفاف في مثل هذه الحال. وبطبيعة الحال حينما نتكلم على مسألة الثوب سواء للمرأة أو غيرها، فإن هذا لا يعني ثوب الرجل المسبل، لأن مثل هذه الرخص لا تستباح بالمعاصي، فالإسبال معصية، فلو أن رجلا أسبل ثوبه حتى يكون يجره في الأرض ثم مر بأماكن متنجسة ثم أراد أن يأخذ بقول من يرى تطهير الثوب بما يصيب ذلك الثوب من التراب بعد ذلك، فإن هذه الرخصة لا تشمله، لأن هذه المعصية هي التي سببت تلك النجاسة، ولو أنه لم يعص الله لما تطرقت له تلك النجاسة، فإذا لا يطهر ثوبه في مثل هذه الحال. وبعض أهل العلم يشترطون في مثل هذه الحال أن لا يكون هناك تعمد لمرور الثوب أو النعل على النجاسة، وإنما ما قد يصيبه هكذا على حين غرة. وهنا يمكن أن نطرح سؤالا ونقول لو أن امرأة لبست بنطالا والبنطال كما تعلمون يحجم جسد المرأة ويبرز مفاتنها، فلا يجوز لها أن تلبس البنطال، ولكن إذا عصت أو كانت جاهلة وقالت أنا سأرخي هذا البنطال حتى يستر القدم، فجعلته راخيا حتى ستر القدم وبالتالي سيصيب الأرض ويتنجس، فهل يطهره ما بعده من الأرض، أو نقول حكمها حكم الرجل الذي قلنا إنه لا تشمله مثل هذه الرخصة لأنه عصى الله بفعله؟ نعم، هنا اجتمع الطاعة ومعصية، فالمعصية لا علاقة لها بالنجاسة، يعني النجاسة ليست ناشئة عن المعصية، فهنا نقول نعم تترخص، وبدلا من أن تجتمع معصيتان وهي اللبس الضيق وكشف القدم، فعلى الأقل هي خففت من هذه المعصية فسترت القدم، وترتب عليه أنها تجر ذلك البنطال في الأرض، فنقول نعم يطهره ما بعده إن شاء الله تعالى. فيما يتعلق بمذهب المالكية، المالكية لهم كلام طويل في الحقيقة في هذه المسألة، ولعلي أختصره اختصارا، ولكن نقول إنهم يفرقون بين ذيل المرأة وبين النعل مثل ما فرق أيضا الحنفية. فإذا أصاب الذيل نجاسة قالوا لا يطهرها إلا الماء، لا يطهر هذه النجاسة إلا الماء. طيب، بالنسبة لحديث أم سلمة قالوا يحمل هذا الحديث على القشب اليابس. بالمناسبة القشب ورد في كلام الترمذي ويرد في مثل هذه المسألة كثيرا عند العلماء. فما المقصود بالقشب؟ القشب هو الأخلاط المجتمعة من الأطعمة الفاسدة التي تتقذرها النفس، وربما ظن معها التنجس، والحقيقة أنه لا يلزم منه أن يكون نجسا، فقد يكون القشب فقط مما تتقذره النفوس ولكنه ليس بنجس. فهو إذن مجموعة الأخلاط المتنوعة من الأطعمة الفاسدة التي ترمى في الزبالة ونحو ذلك، فهذا قد ييبس. فبعضهم مثل بعض المالكية يحمله على ذلك، فحملوا حديث أم سلمة على القشب اليابس يعلق بالثوب ثم ينظفه ما بعده. قالوا وليس هذا من باب تطهير النجاسة، وإنما هو من باب التنظيف، إذ ليست هناك نجاسة، ففرق بين التنظيف وفرق بين التطهير. فيقول هذا من باب التنظيف وليس من باب التطهير، لأنه لا نجاسة هنا. يقول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: اختلف الفقهاء في طهارة الذيل على المعنى المذكور في هذا الحديث، فقال مالك معناه في القشب اليابس والقدر الجاف الذي لا يعلق منه بالثوب شيء، فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة حينئذ تطهيرا له، وهذا عنده ليس تطهيرا من نجاسة، عنده يعني عند الإمام مالك ليس تطهيرا من نجاسة، لأن النجاسة عنده لا يطهرها إلا الماء، وإنما هو تنظيف، لأن القشب اليابس ليس بنجس ما مسه. ألا ترى أن المسلمين مجمعون على أن ما سفت الريح من يابس القشب والعذرات التي قد صارت غبارا على ثياب الناس ووجوههم لا يراعون ذلك، يعني لا يعدون ذلك نجسا، ولا يأمرون بغسله ولا يغسلونه لأنه يابس، وإنما النجاسة الواجب غسلها ما لصق منها وتعلق بالثوب وبالبدن. فعلى هذا المحمل حمل مالك وأصحابه حديث طهارة ذيل المرأة، وأصلهم أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء، وهو قول زفر بن الهذيل والشافعي وأصحابه وأحمد وغيره. وأما في النعل والخفاف فإن الدلك يطهر النعل من أرواف الدواب وأبوارها فقط، يابسة كانت أو رطبة، فإن كانت النجاسة من غير أرواف الدواب وأبوارها فإنه لا يعفى عنه ولا بد من غسله. وهناك يعني أيضا بعض التفاصيل عند المالكية، ولكن لعل هذا هو خلاصة مذهبهم وخلاصة الأقوال التي فهمناها. إذن جماهير أهل العلم يشددون في موضوع النجاسة إذا أصابها الخف أو النعل أو ذيل ثوب المرأة، فكثير منهم يرون أن الأرض لا تطهر هذه النجاسة، هذا قول جماهير أهل العلم. وهناك من ادعى الإجماع، ولكنه في الحقيقة ليس بإجماع لأن هناك خلافا كما رأينا. لكن بالنسبة لمجمل الأدلة التي وردت في هذا، لا أدري لماذا لم يعتبرها أو لم يعتبرها هؤلاء العلماء، وبخاصة حديث أبي سعيد الخدري، وأظنكم على ذكر منه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فلا أدري ما حجتهم في هذا، اللهم إلا أن يكونوا حملوا الخبث على غير نجاسة، مثل ما قلناه عن القشب والأمور التي تستقذرها النفوس وليست بنجسة، إذا كانوا حملوها على هذا المحمل فيمكن. لكن الذي يظهر من الحديث أن ما كان في نعله صلى الله عليه وسلم إنما هو نجاسة، ولو كان غير نجاسة لا نظن أنه صلى الله عليه وسلم سيلقيه وهو في الصلاة بهذه الصفة، والله تعالى أعلم. ثم إن لفظة الخبث لا أظنها تطلق على ما تستقذره النفوس فقط، وإنما تطلق على ما هو أعظم من ذلك وهو النجاسة. على وجه العموم الأفهام قد تختلف، ومن فهم من الحديث أنه لا يدل على النجاسة صراحة فهذه مسألة تعود إلى الفهم، والفهم يؤتيه الله جل وعلا من يشاء. ولكن نقول إنه بمجموع حديث المرأة التي من بني عبد الأشهل، وحديث أم سلمة الذي معنا وهو حديث الباب، وحديث أبي سعيد الخدري، وما قد يشهد له من حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود على ما فيها من ضعف، فإن هذه الأدلة بمجموعها تدل إن شاء الله تعالى على أنه لا بأس من تطهير الثوب والنعل والخف إذا أصابه شيء من الأذى، بشرط أن يتأكد من زوال تلك النجاسة بدلكه بالأرض سواء كان رطبا أو يابسا حتى تذهب عين النجاسة، يعني لا بد من ذهاب عين النجاسة. لأننا نعود أيضا إلى الأصل، وهو أنه لا يشترط في التطهير الماء مثل ما قلناها في مسألة الاستجمار، فإذا ذهبت عين النجاسة بالماء أو بما جعله الله جل وعلا بديلا عن الماء من استجمار، كذلك أيضا في مسألة التيمم نعرف أن التراب صار بديلا عن الماء، كذلك أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه في أن الأرض تطهر ما قبلها، فإن هذا إن شاء الله تعالى بمجمله يدل على أن في الأمر سعة، لكن ينبغي أن يحتاط المرء فيدلك ذلك النعل أو الخف أو الثوب الذي أصابته النجاسة بسبب أمر مشروع مثل ما قلناه عن ذيل المرأة، أما ما سوى ذلك فلا، وسأبين إن شاء الله تعالى الحيطة في هذا. فنقول إذا تأكد من أن عين النجاسة قد زالت فلا بأس إن شاء الله تعالى أن يصلي فيه ويكون ذلك مطهرا. لكن ومن أهل العلم من قال إنه لا يكون طاهرا ولكنه يترخص في الصلاة فيه، يعني منهم من استثنى مثل هذا الاستثناء، وهذا الاستثناء يعني لو أخذ به فإنه لا يضر إن شاء الله تعالى. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز الصلاة بذلك النعل أو الثوب الذي أصابه ذلك الأذى إذا كان هناك أرض تطهره بعد ذلك وتكون أرضا طاهرة إن شاء الله تعالى. لكن لو كانت النجاسة جاءت على جانبي النعل أو الخف أو في مكان لم يطله التراب ولم تذهب عين النجاسة فإنه يبقى على نجاسته، يعني لابد أن تذهب عين النجاسة بذلك التراب الذي بعد هذا. وكذلك أيضا ينبغي أن يفرق بين ما تمر عليه النعل أو الخف أو ذيل المرأة وبين ما سوى ذلك، مثل ماذا؟ مثل ما لو جاءت نجاسة طائشة ليست بسبب الوطء، فإن هذا يعني لا يدخل في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم إنما جوز لأجل ما يلحق من المشقة في هذا. وفيه عبارة لبعض المالكية في هذا الحقيقة أعجبتني، يعني في مراعاة يعني ما يمكن أن يشق على الناس في هذا. يقول في مواهب الجليل: الأشبه أن ذلك فيما لا تنفك منه الطرقات من أرواف الدواب وأبوالها وإن كانت رطبة، فإن ذلك لا ينجس ذيلها للضرورة كما قال مالك في الخف. قال سند: ولعمري إن تخريج ذلك على الخف حسن، لأن غسل الثوب كل وقت فيه حرج ومشقة، ربما كانت فوق مشقة غسل الخف، فإن الخف يغسله وينزعه وينشف، والثوب إن تركه عليه مبلولا فمشقة إلى مشقة، وإن نزعه فليس كل أحد يجد ثوبا آخر يلبسه. قال الحطاب تعليقا: وما قالاه ظاهر، لكنه خلاف مذهب المدونة. فالمهم يعني أن المشقة لا شك أنها تجلب التيسير، ومثل هذه المشقة لا شك أنها ملحوظة. هذا فيما يتعلق بالشيء الذي يمشى عليه. أما ما يصيب الإنسان من نجاسة، أفرض أن هناك نجاسة طارت على الثوب أو على البدن، فإن هذا لابد فيه من الغسل. بقيت مسألة البول، يعني من يستثني البول من هذا؟ فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر المرأة عما يصيب ذيلها، هل هو نجس أو غير نجس، وهل هو رطب أو يابس، وهل هو بول أو له جرم، لأن بعضهم كما مر معنا يشترطون أن يكون له جرم، والشيء الذي له جرم تعرفون أنه مثل العذراء أكرم الله الجميع وهكذا. فمعنى ذلك أنهم يستثنون ماذا؟ يستثنون البول، فيقول البول لا بد من غسله. وأما ما له جرم فإنه يمكن إذا دلك في الأرض تذهب عين النجاسة. نقول كذلك أيضا البول إذا دلك النعل في الأرض فإن عين النجاسة أيضا ستذهب وهكذا. فمثل هذا التفريق لم أجد ما يدل عليه، لكن يبدو أن الحامل لهؤلاء العلماء رحمة الله تعالى عليهم هو الورع، وكون الأدلة ليست قوية عندهم وصريحة في الدلالة بحيث أنها تجعلهم يتساهلون في مثل هذا الحكم. والحقيقة أن سلوك مسلك الورع هذا طيب وجيد، فمن كان يريد أن لا يترخص في مثل هذا فله مندوحة وله سلف في جماهير أهل العلم هؤلاء الذين ذكرناهم. ولكن إذا كان هناك شيء من المشقة يلحق الإنسان وربما لا يسعفه الحال في التطهير، ربما لا يجد الماء وهكذا، فنقول إن شاء الله تعالى أن في الأمر من السعة ما قد مر معنا. ونسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب الظاهر يا أخوة أن الدرس خلاص يعني سيتوقف، لأن الأسبوع القادم الذي بعده هو الامتحانات، والظاهر أن الأخوة في المسجد سيوقفون الدروس، فيكون إن شاء الله تعالى هذا الدرس هو الأخير في هذا الفصل، ونستأنف إن شاء الله تعالى بعد بدء الدراسة إن شاء الله.